بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: أبواب الأمان والصلح والمهادنة. باب تحريم الدم بالأمان وصحته من الواحد. باب تحريم الدم من الأمان بالأمان وصحته من الواحد. قال عن أنس يعني ابن مالك رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به. الحديث متفق عليه. قال: وعن أبي سعيد يعني الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لكل غادر لواء يوم القيامة يرفع له بقدر غدرته، ألا ولا غادر أعظم غدرا من أمير طاعة من أمير عامة، ألا ولا غادر أعظم غدرا من أمير عامة. قال: رواه أحمد ومسلم. قال: وعن علي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم. قال: رواه أحمد. قال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: إن المرأة لتأخذ للقوم يعني تجير على المسلمين. قال: رواه الترمذي. وقال: حديث حسن غريب. هذه الأحاديث تتناول ما يتعلق بالأمان وبالمعاهدات التي تجري بين المسلمين والكفار، وذلك فيما إذا انتصر المسلمون وغلبوا وقهروا ودخلوا البلد عنوة، فإن للإمام أن يمن على أهل البلد، بمعنى أنه يعفو عنهم ولا يأخذهم ولا يسلب أموالهم ولا يستولي على أرضهم. لكن إذا كان هناك بعض الأفراد الذين لم يدخلوا في هذا الأمان العام، فإن للمسلمين أن يؤمنوا هم. وإذا أمن أحد من المسلمين واحدا من أهل الكفر فيسري هذا الأمر على جميع المسلمين، ذلك لأن كلمة المسلمين تعتبر واحدة، وأن كل واحد من أبناء المسلمين له الحق في تأمين غير المسلمين، سواء كان رجلا أو كانت امرأة. وقد مر بنا فيما درسناه من قصة أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله تعالى عنها أنها أمنت رجلين من أحمائها، وأن علي رضي الله تعالى عنه هم بقتلهم وحاول أن يقتلهم لأنه لم يقبل أمانها، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وعرضت عليه الأمر وشكت إليه علي رضي الله عنه، فقال لها صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لقد أمنا أو لقد أجرنا من أجرت يا أم هاني. وكذلك فعل عثمان رضي الله تعالى عنه، فإنه أجار عبد الله بن أبي السرح وأمنه، ولما جاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعرض عليه أمانة قبل النبي صلى الله عليه وسلم إجارته وعفى عن عبد الله بن أبي السرح. وقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: يسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم، وأن الواحد منهم يجير على سائر المسلمين، هذا ما يتعلق بهذا الباب. وقد كنا درسنا في درس ماض الكلام حول الهجرة، وأن الهجرة تكون من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، خصوصا إذا صادفت أذى من الكفار للمسلمين ومضايقة في إقامة شعائر الدين وعدم تمكين للمسلمين في أن تكون لهم الحرية في إقامة شعائر دينهم، فإن استطاعوا أن يثبتوا وأن يأخذوا لأنفسهم القدرة أو يأخذوا لأنفسهم الحق في إقامة شعائر الدين فيلزمهم أن يبقوا وأن يكثروا سواد المسلمين، أما إذا خشوا الفتنة فعندئذ لهم أن يهاجروا إلى أن يتمكن المسلمون من إقامة دينهم فيعودوا، أو لهم أن يبقوا في دار الهجرة. هذه الهجرة كانت من مكة إلى المدينة في أيام النبي صلى الله عليه وسلم متعينة على المسلمين الذين كانوا في مكة، ولهذا الذين لم يهاجروا منهم كانوا قد قصروا، والله سبحانه وتعالى حذرهم من ذلك وبين أنه يلزمهم أن يهاجروا، وأن من تخلف عن الهجرة ليس له ولاية على المسلمين، أو ليس للمسلمين ليس من ولاية أو ليس له ولاية على المسلمين. وهذه الهجرة كانت واجبا عينيا تجاه المسلمين الذين كانوا في مكة، حتى إذا ما فتح الله مكة انقطعت الهجرة، يعني من مكة إلى غيرها، لأن مكة أصبحت بلد إسلام، وهذا الحكم يطرد على كل بلد من بلاد الكفر متى ما دخله الإسلام وانتشر الإسلام فيه أصبح بلدا إسلاميا لا ينبغي الهجرة منه، لأن انتشار الإسلام هو الهدف والغاية، ولأن الله سبحانه وتعالى قال ليظهره على الدين كله، أي ليظهر دين الإسلام على سائر الأديان، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا فيما رآه أن الله زوى له الأرض مشرقها ومغربها، وأنه أخبره أن ملكه يعني أن دين الإسلام سينتشر فيما أظهره الله عليه وفيما أطلعه الله عليه. وهذا يستلزم أن كل بلد يفتحه المسلمون ينبغي أن يقيموا فيه وأن يبقوا وأن ينشروا فيه الإسلام حتى لا يكون فيه ردة. عرفنا في درس البارحة أن الهجرة بعد فتح مكة انقطعت، وهكذا تنقطع الهجرة بعد فتح كل بلد إسلامي، والهجرة قائمة باقية ما بقي الصراع والنزاع والعداوة والجهاد بين أهل الكفر والمسلمين إلى أن تنتهي الدنيا. وانتهاء الدنيا يظهر بعلامة بارزة من علامات القيامة الكبرى، تلك هي طلوع الشمس من مغربها. ولذلك جاء في الحديث لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. قال الحافظ: وكانت الحكمة أيضا في وجوب الهجرة على من أسلم ليسلم من أذى من يؤذيه من الكفار. يعني الحكمة إذن لها طرفان: الطرف الأول أن يتجمع المسلمون ليشكلوا وليهيئوا وليمكنوا أنفسهم، يشكلوا قوة إذا ما اجتمعوا في مكان واحد. الأمر الثاني إن هذا يؤدي إلى تجنبهم من الأذى الذي يحيق بهم من خلال أهل الكفر. قال: ليسلم من أذى من يؤذيه من الكفار، فإنهم كانوا يعذبون من أسلم منهم إلى أن يرجع عن دينه. قال: وفيهم نزلت: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ الآية. وهذا نوع من العتاب لمن تساهل في الهجرة، لأن بقاءه في بلد الشرك لا يأمن معه من الردة، لذلك أمرهم الله تعالى بأن يهاجروا. حتى إن قريشا لما عقدت مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلحة في غزوة الحديبية، وكان من شروط هذا الصلح أن من أسلم من الكفار أن من هاجر من المسلمين إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإن النبي يرده إلى قريش، وأن من ارتد من المسلمين والتجأ بمكة أو بقريش فإنهم لا يردونه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينفذ هذا الأمر في حق النساء، بل بمجرد ما هاجر النساء وقدمنا من مكة في فترة المعاهدة قبلهن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يردهم، لأن إرجاعهم فيه فتنة ويخشى لضعف المرأة أنها ترتد عن دينها. أما الرجال فالذي وقع أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وفى بالعهد وأعاد بعض الرجال لكنهم تصرفوا التصرف الحسن، حيث إن من جاء يعيدهم قتلوه ثم خرجوا إلى منطقة بين مكة والمدينة من ناحية سيف البحر. هذه المنطقة كانت قريش تمر منها في ذهابها إلى الشام وفي ذهابها إلى التجارة، واتخذها المسلمون مكانا يقتنصون فيه أهل مكة، يضايقونهم في السفر ويهجمون عليهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب أبو بصير إلى تلك المنطقة وبلغه الخبر قال مقالته المشهورة: ويل منه لو علم به أصحابه. مسعر حرب هو، ويل منه لو علم به أصحابه. وتجمع الأصحاب إلى أن طلبت قريش من النبي صلى الله عليه وسلم أن يلغي هذا الشرط لأنه تبين أنه لم يكن في صالح قريش. هذا من دوافع الهجرة، أن المسلمين يتجمعون ليشكلوا قوة. قال: وهذه الهجرة باقية الحكم في حق من أسلم في دار الكفر وقدر على الخروج منها. يعني هذه ما انتهت بفتح مكة، وإنما تنتهي بفتح كل بلد يؤذى فيه المسلمون إلى أن تعود الطمأنينة إليهم. وقال الماوردي: إذا قدر على إظهار الدين في بلد من بلاد الكفر فقد صارت البلد به دار إسلام، فالإقامة فيها أفضل من الرحلة عنها، لما يترجى من دخول غيره في الإسلام. ولا يخفى ما في هذا الرأي، هكذا يقول الإمام الشوكاني، وهذا من الغرائب. يعني يقول الإمام الماوردي، يقول: ما دام المسلمين ظهروا على بلد وأصبحت لهم الغلبة فلا ينبغي لهم أن يهاجروا. لكن الإمام الشوكاني يرى أن هذا الرأي مصادم، يعني مصادم لما جاء في الآية: إن الذين، كما جاء في قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض. لكن في الحقيقة هذه الآية لا تنطبق على البلد الذي يظهر فيه الإسلام والمسلمون، لأنه عندئذ تكون لهم الغلبة ولا يمكن لأحد أن يتعرض لهم بأذى، وإذا حدث ذلك فإنهم قادرون على ردعه وقادرون على دفعه. فهذه البلد أصبحت بلد إسلام، وما قاله الماوردي فيما يظهر لي والله أعلم هو الصواب. وأما ما جاء من الأحاديث والآثار التي تحث على الهجرة فهذه محمولة على البلدان التي يكون فيها المسلمون في غاية من الضعف، ويكون المسلمون متعرضين للأذى. أما إذا استطاع المسلمون أن يوجدوا لأنفسهم قوة وأن يأخذوا لأنفسهم حقا في إقامة شعائر دينهم ودون أن يتعرض لهم أحد بأذى، فإنه يلزمهم أن يبقوا، إن لم نقل يتعين عليهم البقاء، وعندئذ تنقطع الهجرة من ذلك البلد، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم إذ قطع الهجرة عن مكة بعد أن دخل أهلها في الإسلام. وقوله هنا قال: ولا يخفى ما في هذا الرأي من المصادمة لأحاديث الباب القاضية بتحريم الإقامة في دار الكفر. وقد عرفنا أن هذه الأحاديث التي جاءت والتي ذكرت أحاديث ضعفها أهل العلم أو حملوها على حالة ما إذا تعرض المسلمون للأذى، وبهذا يجمع بين الأحاديث. نعم. ايه نحن قلنا اذا استطاع المسلمون ان يظهروا الاسلام في بلد وتكون لهم الغلبة، عندئذ يصبح البلد اسلامية، لان العبرة بكثرة من العبرة بالغلبة بالغالب. ايش معنى تمكن من اظهار دينه؟ يعني تمكن من ان يعلي دينه على غيره من الاديان، ليس معناه مجرد فعل الشريعة، وإنما معناه أن يكون للمسلمين وجود، وأن يكون للمسلمين غلبة، وأن يكون للمسلمين يعني العلو والظهور. فمتى ما حدث في البلد هذا الشيء أصبحت البلدة بلدة إسلامية. ففي مثل هذه الحال يتعين عليهم البقاء ولا ينبغي لهم أن يهاجروا، إلا إذا غلب الأذى عليهم. قال: ولا يخفى ما في هذا الرأي من المصادمة لأحاديث الباب القاضية بتحريم الإقامة في دار الكفر. وهذا محمول على ما إذا كانت الغلبة للكفار. قال: وقال الخطابي أيضا إن الهجرة افترضت لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينة الى حضرته للقتال معه وتعلم شعائر الدين، ولان مكة كانت بلد يتعرض فيه المسلمون للاذى، لذلك امروا بالهجرة. والدليل على ذلك قول الله تعالى: قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الارض. فلما كانوا مستضعفين تعينت عليهم الهجرة، أما متى ما كانوا أقوياء فإن الهجرة لا تلزمهم. قال: وقد أكد الله ذلك في عدة آيات حتى قطع الموالاة بين من هاجر ومن لم يهاجر، فقال: والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. هذه الآية محمولة على ما إذا كان المسلمون في غاية من الضعف وكانوا يتعرضون للأذى والفتنة ولم يهاجروا، أما إذا كانوا في بلد يتمكنون من إقامة شعائر دينهم دون أن يتعرض لهم العدو بأذى، فالأولى بقاؤهم، على اعتبار بل ربما اعتبرت هذه البلدة بغلبة المسلمين عليها بلدة إسلام. فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن هاجر من مكة إلى المدينة لم يطلب ولم يأمر المسلمين الذين كانوا في الحبشة أن يقدموا إلى المدينة، بل بقي المسلمون في الحبشة إلى السنة السابعة من الهجرة. والسنة السابعة من الهجرة كان النبي صلى الله عليه وسلم قد عقد الصلح مع قريش، صلح الحديبية، ولم يعودوا إلا بعد صلح الحديبية، وعادوا يعني دون أن يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالعودة، مما يدل على أنهم ما داموا في بلد يقدرون على أن يقيموا شعائر دينهم دون أن يتعرضوا لأذى، فبقاؤهم في البلد أولى من هجرتهم. قال: فلما فتحت مكة ودخل الناس في الإسلام من جميع القبائل انقطعت الهجرة الواجبة وبقي الاستحباب. وقال البغوي في شرح السنة: يحتمل الجمع بطريق أخرى، فقوله لا هجرة بعد الفتح أي من مكة إلى المدينة، وقوله لا تنقطع يعني الهجرة أي من دار الكفر في حق من أسلم إلى دار الإسلام. قال: ويحتمل وجها آخر، وهو أن قوله لا هجرة أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم حيث كان بنية عدم الرجوع إلى الوطن المهاجر منه إلا بإذن، فقوله لا تنقطع أي هجرة من هاجر على غير هذا الوصف من الأعراب ونحوهم. قال: وقد أفصح ابن عمر رضي الله تعالى عنهما بالمراد فيما أخرجه الإسماعيلي بلفظ انقطعت الهجرة بعد الفتح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تنقطع الهجرة ما قتل الكفار أي ما دام في الدنيا دار كفر، فالهجرة واجبة منها على من أسلم وخشي أن يفتن على دينه. ومفهومه أنه لو قدر ألا يبقى في الدنيا دار كفر أن الهجرة تنقطع لانقطاع موجبها. قال: وأطلق ابن التين أن الهجرة من مكة إلى المدينة كانت واجبة، وأن من أقام بمكة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بغير عذر كان كافرا. قال الحافظ: وهو إطلاق مردود يعني في الحكم بالكفر، لكن يقال إنه خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن العربي: الهجرة هي الخروج من دار الكفر من دار الحرب إلى دار الإسلام، وكانت فرضا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، واستمرت بعده لمن خاف على نفسه، والتي انقطعت أصلا هي القصد إلى حيث كان. وقد حكى في البحر أن الهجرة عن دار الكفر واجبة إجماعا، حيث حمل أو حمل على معصية فعل أو ترك، حيث حمل على معصية فعل أو ترك أو طلبها الإمام بقوته لسلطانه. قال: وقد حكى في البحر أن الهجرة عن دار الكفر واجبة إجماعا، حيث حمل على معصية فعل أو ترك، يعني ترك فعل أو طلبها الإمام بقوته لسلطانه. كأنه معنى العبارة فيما يظهر الله أعلم أن الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام عند صاحب البحر الذخار واجبة، وادعى في ذلك الإجماع، وحمل قال حيث حمل على معصية فعل، يعني أن من تركها، من ترك الهجرة من دار الكفر يحمل فعله على أنه فعل معصية وترك واجبا. أما قوله أو طلبها الإمام بقوته لسلطانه، يعني فيما يبدو لي والله أعلم أن الإمام إن طلب من الناس الهجرة ولم يطيعوه في ذلك فيكون فعلهم معصية ومخالفة لهذا الإمام الذي تجب طاعته، كأنه يربط هذا الوجوب، وجوب الهجرة، بالأمر وبالطلب من الإمام. ومفهومه أن الإمام إذا لم يطلب من الناس أن يهاجروا من بلد الكفر إلى بلد الإسلام وتركهم فلا بأس أن يبقوا، وعلى هذا المفهوم يكون وجوب الهجرة مقيدا ومرتبطا بإذن الإمام، أو يكون في الأصل واجبا ويتأكد إذا ما طلبه الإمام. قال: وقد حكى في البحر أن الهجرة عن دار الكفر واجبة إجماعا، حيث حمل على معصية فعل أو ترك أو طلبها الإمام بقوته لسلطانه. قال: وقد ذهب جعفر بن مبشر وبعض الهادوية إلى وجوب الهجرة عن دار الفسق قياسا على دار الكفر، قال: وهو قياس مع الفارق، لأن الدور التي يظهر فيها الفسق هي في أصلها دار إسلام، لكن قد يضعف فيها الوازع الديني فيظهر فيها الفسق، لكن هذا الفسق الذي يظهر يحتاج من الناس إلى أن يتعاونوا ليأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر، ولا يستوجب ذلك يعني الهجرة من بلد، ما دام شعائر الإسلام تقوم وتظهر فيه. قال: وهو قياس مع الفارق. قال: والحق، وهذا قول الإمام الشوكاني، عدم وجوبها من دار الفسق، لأن دار الفسق اسمها هي في حقيقتها دار إسلام، قال: لأنها دار إسلام، وإلحاق دار الإسلام بدار الكفر بمجرد وقوع المعاصي فيها على وجه الظهور ليس بمناسب لعلم الرواية ولا لعلم الدراية، يعني ليس بمناسب لأن هذا لا يتفق مع الأحاديث الواردة ولا يتفق مع المفهوم أو المفاهيم التي يستنبطها أهل العلم. قال: وللفقهاء في تفاصيل الدور والأعذار المسوغة لترك الهجرة مباحث ليس هذا محل بسطها، وربما سيتكلم عنها استقلالا. ثم قال رحمه الله: أبواب الأمان والصلح والمهادنة، يعني هذا الباب عقده بعد أبواب الجهاد، حيث إن الجهاد ينتهي في الغالب إما إلى أن يغلب المسلمون ويفتحوا البلدان وتصبح بلدانا إسلامية يطبق فيها أحكام الإسلام، أو أن لا يتمكن المسلمون من فتح البلد لكن يجرون شيئا من الصلح ومن المهادنة ومن الأمان بينهم وبين أهل هذه البلدان، فيعطون لهذه البلدان لأهلها الحق في الإقامة والحق في البقاء على دينهم، على أن يدفعوا الجزية أو يكون بينهم نوع من المهادنة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن هادن قريش 10 سنين، أجرى بينه وبينهم مهادنة 10 سنين على أن يمكنوه من أن يدخل مكة ويطوف ببيت الله، وإن كانت مكة إلى ذلك الوقت هي دار كفر، لكن المهادنة خففت من وطأة العداوة بينه وبينهم. وهكذا لو تصالح المسلمون مع الكفار على أمور، على أن يبقوا على دينهم لكن لا يعرض المسلمين المقيمين بينهم، لا يعرضونهم لأذى ولا يؤذونهم، ويحفظون لهم حقهم ويمكنونهم من أداء شريعتهم ودينهم، فكل هذه أساليب يتعايش فيها المسلمون مع الكفار. لكن الذي ينبغي أن نعرفه أن الكفار على نوعين. النوع الأول أهل الديانات السماوية كاليهود والنصارى، والنبي صلى الله عليه وسلم ألحق المجوس بهم. هؤلاء التعامل معهم يكون على واحد من 3 أمور: إما أن يقبل الإسلام ويسلم، وإما أن يرفض الإسلام ويعاد أهله ويقاتل، وثمة حالة وسط وهي أن يبقوا على دينهم ويدفعوا للمسلمين الجزية. هذا فيما لو فتح المسلمون البلد وغلب المسلمون على البلد. لكن هؤلاء اليهود والنصارى رفضوا أن يدخلوا في الإسلام واستسلموا في القتال، فنعطيهم الفرصة في أن يسمعوا كلام الله، وذلك بأن يدفعوا الجزية ويقيموا في البلد على أنهم من أهله لكن ليسوا في الدرجة الأولى كما تعبر عنه المصطلحات الحديثة، يقول ليسوا من المواطنين في الدرجة الأولى، وإنما يكونوا مواطنين في الدرجة الثانية أو الثالثة، بحيث إننا لا نستعين بهم في جهاد وفي قتال، ولا نمكنهم من أن تكون لهم الولاية أو أن يكون لهم الوظائف الأساسية، وإنما يمكن أن يكونوا في وظائف تابعة يقومون بها في البلاد. ويدفع الواحد منهم الجزية عن نفسه مرة في كل عام مقابل تمكينه من الحياة. وفي الحقيقة إن الغرض من هذا هو إعطاهم الفرصة لأن يتفهموا دين الإسلام، ولأن يتعرفوا شريعة الله جل وعلا، فيكون ذلك دافعا لهم للدخول في الإسلام. أما إذا كانت الحال أن وقعت المناوشة بين المسلمين والكفار ولم ينتصر أحد الطرفين على الآخر، فيمكن في هذه الحال أن تبرم المهادنات لمدد معينة يمكن تجديدها، وإنما يفعلون الطرفين يفعل الطرفان ذلك من أجل أن يحاول كل إنسان أن تكون له، أو يحاول كل طرف أن تكون له الفرصة للغلبة. ولهذا في فترة المهادنة لا ينبغي الركون إلى المهادنة، بل ينبغي أن يأخذ الناس بالحيطة، خاصة بالنسبة للمسلمين ينبغي أن يخططوا وأن يتدبروا أمر هؤلاء، لأنهم في دائرة العدو. وإن أبرمت المعاهدات حيث إن هذه المعاهدات قابلة على أن تنقض، لأنها في الغالب تبرم لسنوات محددة. وأما مسألة الصلح فهذا إنما يتم في حال غلبة المسلمين على البلاد، وتوجد مجموعة كبيرة من غير المسلمين، فيجري الصلح بين قادة المسلمين وبين زعماء هذه الطوائف، والغرض من ذلك هو إتاحة الفرصة لهم على أن يتفهموا دين الإسلام. أورد المصنف رحمه الله حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو قبل ذلك قال: باب تحريم الدماء بالأمان، أي متى أعطينا الأمانة لغير المسلمين فإنه يحرم علينا أن نقتلهم إلا بالحق، إذا كان ثمة موجب للقتل، كأن يقع منهم خيانة أو يقع منهم ارتكاب معصية، فعندئذ لإمام المسلمين أن يؤاخذهم على ما ارتكبوا، لكن ما دام قد أعطوا الأمان فإن دماءهم وأموالهم تكون محرمة، لا يجوز للمسلمين أن ينقض ذلك الأمان. وهكذا فيما يتعلق بهذا الأمان، من الذي يعطيه؟ الأصل أن الأمان إنما يعطيه الإمام، لأنه يمثل المسلمين، لكن لو حدث أن شخصا أعطى أمانا لفرد من الأفراد لمصلحة تتعلق به، فعلى الإمام أن يمضي ذلك الأمان، وهو إلا إذا ظهرت فيه مخالفة أو ظهرت فيه غرة، أو كان هذا الذي أعطي الأمان يعني عليه تبعات، فعندئذ يقدر الإمام القدرة ويحاول بقدر الإمكان أن يحقق لهذا المسلم طلبته، يعني في إجراء الأمان، إلا إذا ظهر خلاف ذلك. قال عن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: نعم أي هذا الذي ذكرنا، أن الأمان في الأصل يعطيه الإمام، ثم يجوز أن يعطيه أحد أفراد المسلمين. قال: لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به. إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ليبين حرمة نقض العهود، وأن من نقض عهدا يعد غادرا، ولذلك هذا الفعل يعتبر من الكبائر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توعد فاعله بأن الله يفضح أمره يوم القيامة، حيث يرفع عليه لواء يعرف بلواء الغدر، وأنه قد غدر في إبان حياته. والمراد بالغادر هو الذي ينقض العهد بدون سبب وبدون مبرر شرعي. فمثلا إذا أعطى الإمام الأمانة لقوم يجاورون المسلمين أو يعيشون فيما بينهم، وجاء شخص وتعدى على هؤلاء المؤتمنون بأن قتل منهم من قتل أو سلبهم أو نهبهم، فإن هذا يعد غدرا، وعقوبته إن لم يؤاخذ في الدنيا فإنه يوم القيامة يكشف الله تعالى عن حاله بأن يرفع له لواء يقال هذا غدرة فلان، يعني يظهر بأنه غادر لأنه نقض عهدا قد أبرمه المسلمون. والله سبحانه وتعالى علمنا أنه متى ما أبرم المسلمون مع غيرهم العهود وجب علينا أن نوفي هذه العهود، وإذا أردنا أن ننهي هذه العهود ننبذ إلى الكفار عهدهم ونعطيهم مدة ومهلة يعني يستعدون فيها لإنهاء هذه العهود وتلك العقود، فإما أن يغادروا وإما أن يطلبوا تجديد العقد أو غير ذلك، وأما أن يصلحوا ما كان سببا في نقض العهد بأن يرجعوا ويتوبوا. هذا ما قرره الشرع في هذا الباب. لذلك أراد المؤلف رحمه الله أن يبين ما هي العقوبة والتبعة التي تلحق من نقض العهد. قال عن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به، أي من بين سائر الخليقة. وهذا فيه دلالة على تحريم الغدر وتحريم نقض العهد وتحريم الاعتداء والتجاوز على الغير وإن كان غير مسلم، لأن الوعيد بكشف حاله وفضحه يوم القيامة دليل على تحريم ذلك الأمر، وهو دليل على أنه أيضا من الكبائر. وقد جاء التصريح في هذا أن من الكبائر أيضا نقض العهود. قال: وعن أبي سعيد يعني الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لكل غادر لواء يوم القيامة يرفع له بقدر غدرته، يعني يرفع بقدر حجم هذه الغدرة، بقدر حجم هذا العهد الذي نقضه، بقدر حجم ذلك الذنب الذي ارتكبه. ألا ولا غادرة أعظم أعظم ألا ولا غادرة أعظم غدرا من أمير عامة، يعني من يتولى ولاية المسلمين ومن يعهد إليه بولاية المسلمين ومن يكون أميرا أو رئيسا أو ملكا على المسلمين ثم يخونهم ويغدر بهم بأن يبرم عقود مخالفة لمصالحهم أو بأن يستهين بهم أو بأن يوقع الظلم عليهم أو بأن يشتري ذمم هؤلاء فيما يضر بالمسلمين، كل هذه الأفعال تعد من الغدر وتعد من الكبائر التي يرتكبها الخلفاء والولاة. ولذلك الله سبحانه وتعالى توعدهم بأنه يوم القيامة سيفضح أمرهم ويكشف للناس عن سوءتهم وما فعلوه ضد دينهم وضد من ولوه أمرهم. كل ذلك وعيد يتوعد به النبي صلى الله عليه وسلم الخلفاء والأمراء الذين لا يراعوا مصلحة المسلمين ولا يراعوا أحوال المسلمين، والذين يفعلون لأنفسهم، والذين يريدون أو يحصلون على مكاسب خاصة لهم مقابل ما مضرة المسلمين. هؤلاء لهم يوم القيامة أسلوب يفضح الله به حالهم، حيث يرفع على كل واحد منهم لواء يشير ويكشف عن غدرته في الدنيا. وفي هذا تهديد ووعيد للأمراء وللولاة وللخلفاء الذين لا يقيمون دين الله ولا يحرصون على العمل على طاعة الله، والذين يعملون لهواهم ولو أدى ذلك إلى إلحاق الأذى والضرر بالمسلمين. قال: لكل غادر لواء يوم القيامة يرفع له بقدر غدرته. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم مؤكدا مبينا أن أعظم الغدر هو ما يقع من الأمراء، من أمراء المسلمين، حيث إنهم يعملون لمصالحهم دون مراعاة لمصالح الناس. ألا ولا غادر أعظم غدرا من أمير عامة، يعني من أمير ولي ولاية عامة، لأن الولايات كما هو معروف منها ولايات خاصة، مثل الذين يوليهم الإمام جباية الزكاة، أو يوليه الإمام القضاء بين الناس، أو يوليه الإمام قيادة سرية من السريات، هذه تعد من الولايات الخاصة. وأما الولايات العامة فهي التي تتناول يعني الإمارة المطلقة والقضاء العام، فإن من استغل هذه المواقف واستغل هذه الوظائف لمصلحته الخاصة فإنه يأتي يوم القيامة موصوفا أو يأتي يوم القيامة وقد شهر به على أنه ممن خان دينه وأمانته وخان أمته. قال وعن علي يعني ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال ذمة المسلمين واحدة، يعني إذا أعطى المسلمون ذمة لأمة من الأمم أو لجماعة من الجماعات لا ينبغي لأحد أن ينقضها أو يقول أنا يعني لا تشملني، ما دام هو من المسلمين فعليه أن يقبل هذه الذمة. فإذا كانت هذه الذمة تقع من أفراد الناس فوقوعها من الأئمة ومن الولاة ومن الأمراء من باب أولى، ولا يجوز لأحد أن ينقض هذه الذمم التي أعطاها الأمراء والولاة ما دامت في مصلحة المسلمين، وما دام أنها أعطيت بغرض توفير مصلحة للمسلمين لذلك لا يجوز لأحد أن ينقضها. قال ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، ومعنى أدناهم يعني أقلهم شأنا، أفرادهم آحادهم، حتى وإن لم يكن له في الولاية أثر وشأن، ما دام قد أعطى الأمانة لفرد من الأفراد فعلى بقية المسلمين أن يراعوا هذا الحق، إلا إذا اتضح لهم أن في إعطائه فسادا أو أن في إعطائه عيبا أو أن في إعطائه نقصا، فعندئذ يستدرك الأمر وينبذ إلى صاحب الأمان أمانه، لأن إعطاءه الأمان أو أخذه الأمان من من لا شأن له في ذلك قد يكون فيه مفسدة وقد يكون فيه استغلال لموقف، لذلك ينبذ له أمانه ويعلم بهذا. قال والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.